بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما استدل به المشهور من اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة. مر الدليل الأول وهو عبارة عن حسنة زرارة وما هو بمضمونها من عطف المنكب الأيسر على الأيمن بالواو، وقلنا أن هذه الروايات لا بهذا المضمون لا تدل على اعتبار الترتيب بين الجانبين، بل لعلها على عكس المطلوب أدل. الدليل الثاني الذي يستدل به للمشهور، هذا الدليل ذكره صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 71 ونقله عن والده، وقال إنه لم يعثر عليه لأحد قبله، ونقله صاحب الجواهر ولم يرد عليه، ونقله صاحب المستمسك وصاحب التنقيح ورد عليه. هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ما ورد في بعض الروايات التي فيها ما هو معتبر من اعتبار الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الميت، وأنه يغسل رأسه أولا ثم طرفه الأيمن ثم الأيسر. من هذه الروايات رواية في الجزء الثاني صفحة 479 الباب الثاني من أبواب غسل الميت الحديث الثاني، وعن علي بن إبراهيم يعني الشيخ الكليني بحسب الرواية السابقة، عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية حسنة السند لا مشكلة فيها، والأسماء كلها قد مرت سابقا. قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه ورأسه، وفي نسخة وتغسل رأسه 3 مرات بالصدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن. وهذه الرواية واضحة وصريحة في اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الميت. هذه مقدمة. إذن نستفيد من هذه الرواية وما هو بمضمونها اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الميت. المقدمة الثانية ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، أو أن غسل الميت هو غسل جنابة. هذه المقدمة تستند إلى نحوين من الروايات. النحو الأول أن غسل الميت كغسل الجنابة، كغسل الجنابة يعني غسل الميت يشابه غسل الجنابة. والنحو الثاني من الروايات مفاده أن غسل الميت هو غسل جنابة في حقيقته، لأن الميت تخرج منه نطفة، ففي الحقيقة إنما يغسل الميت لأنه بموته تخرج منه نطفة، فغسل الميت هو غسل جنابة حقيقتان. طبعا لم أجد من يفصل هذين النحوين بهذا التوضيح، بهذا التوضيح لابد، لأن كل من النحوين عليه رد مختلف عن الرد الثاني. واضح؟ لم أجد أقول بالتوضيح، وإلا عبارهم واضحة في التفصيل بين هذين النحوين والردي على هذين النحوين. ويمثل النحو الأول الحديث الأول، حديث رقم 1 في الباب 3 من أبواب غسل الميت في الجزء الثاني من الوسائل صفحة 486. يمثل النحو الأول من نحوي الروايات، هذا النحو مفاده أن غسل الميت كغسل الجنابة وليس أنه غسل جنابة. يمثل هذا النحو رواية واحدة في الباب الثالث من أبواب غسل الميت، وهي محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه أي الصدوق الأب، قال في الفهرس صفحة 273 بحسب النسخة التي أنقل عنها دائما ترجمة رقم 393، اخذوا رقم الترجمة المهم لأن يعني رقم الترجمة واحد في كل الطبعات، علي بن الحسين بن موسى بن بابوي رحمه الله أو رحمة الله عليه في نسختين، كان فقيها جليلا ثقة وله كتب كثيرة. أخبرنا برواياته أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان، من هو الشيخ المفيد، والحسين ابن عبيد الله الغضائري تكلمنا فيه سابقا، عن محمد ابن علي ابن الحسين الصدوق الابن عن أبيه، والطريق صحيح كما هو واضح. رقم الترجمة 393. عن عبد الله بن جعفر ينصرف إلى الحميري الثقة، عن إبراهيم ابن مهزيار، هنا يوجد كلام. إبراهيم ابن مهزيار قال النجاشي أبو إسحاق الأهوازي له كتاب البشارات وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد والهادي عليهم السلام، واستدل على وثاقته بوجوه. هذه العبارات للشيخ النجاشي وللشيخ الطوسي لم تصرح بوثاقته، كما أنها لم تضعفه كذلك لم تصرح بوثاقته. استدل على وثاقة هذا الرجل إبراهيم ابن مهزيار وهو أخو علي ابن مهزيار بوجوه. الوجه الأول إن العلامة الحلي عده من المعتمدين، من هنا بين قوسين، أنتم تعرفون أنه يوجد بحث توثيقات مثل العلامة يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها، توثيقات مثل ابن طاووس يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها كونهما متأخرين، والمفروض أن التوثيق لابد أن يكون عن حس، والمدعى أن توثيق النجاشي والطوسي كان عن حس. وإذا أشكلته وقلت كيف يوثق الطوسي المتوفى 460 هجرية والنجاشي المتوفى 450 هجرية عن لواحد يسبقه بقرن من الزمان مثلا، قالوا الجو التوثيقي موجود فيكون توثيقا عن حس. كيف الآن نحن يفصل بيننا وبين الشيخ الأنصاري ما يزيد عن 100 سنة لكننا مطمئنون بوثاقته لأن الجو التوثيقي للإمامية في النجف أو في العراق لا يزال يعرف كثير من التفاصيل المتناقلة عن وثاقته.
شو التوثيق العام في الضابطة كلية؟
لا لا هذا مو عام، توثيق خاص، هذا خاص. فمن يقول بالحس يدافع عن توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي بهذا، لكن هذا لا يشمل مثل العلامة وابن طاووس. لكن هناك رأي يقول في الحقيقة كل التوثيقات إنما نأخذ بها نحن لإفادتها الاطمئنان، وإذ لا إذا لم تفد الاطمئنان بالوثاقة لا حجية تعبدية فيها. وبالتالي إذا بنينا على هذا المبنى ولعلنا نميل إليه تكون توثيقات مثل العلامة داخلة فيما لو أفادت الاطمئنان. واضح؟ ولذلك الوجه الأول في توثيق هذا الرجل إبراهيم ابن زيار إن العلامة عده من المعتمدين. قال يعني يعتمد على روايته. الخلاصة عبارة عن قسمين، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول المعتمدين والقسم الثاني الضعفاء، والعلامة عده من في القسم الأول ويرده. إننا لا نقبل بتوثيقات العلامة هكذا بنحو الإطلاق، لأن العلامة يعتمد على من لم يرد فيه قدح، كأن العلامة يبني على أصالة العدالة. ونحن إذا بنينا على أصالة العدالة فبها، وإذا لم نبني ونحتاج توثيق صريح فحينئذ لا نستطيع الاعتماد على توثيقات العلامة. صرح بذلك أنه يعتمد على من لم يرد فيه قدحون في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة. قال في الخلاصة في خلاصة الأقوال صفحة 66 ترجمة 21 تحقيق الشيخ جواد القيومي مؤسسة نشر الفقاهة 1417 المطبعة مؤسسة النشر الإسلامي. قال ولم ينص في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. وهذا تصريح بأنه يعتمد ويعتبر من لم يرد فيه قدح، يكفي عنده أنه لم يرد في الرجل قدح، وهو المسمى بحسب المصطلح الرجال المهمل. يعني المهمل عند العلامة معتمد ونحن لا نعتمد المهملين. هذا الرد الأول. الوجه الأول ورده عفوا. الوجه الثاني قيل أنه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن الأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإثنى عشرية فيهم. قاله ابن طاووس في ربيع الشيعة. هذه العبارة هكذا أنه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإثنى عشرية فيهم. هذا الوصف بهكذا صيغة من الواضح أنه يدل على الوثاق. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه ردا على هذا الوجه إن هذا اجتهاد من ابن طاووس استنبطه من رواية ضعيفة، وإلا لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكره النجاشي والطوسي مع شدة اهتمامهما بذكر السفراء والأبواب؟ يعني هذا ليس مرتكز عند الشيعة أنه كان من السفراء والأبواب والمقربين للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى، ليس واصلا لابن طاووس بنحو الارتكاز، إنما استنبطه من رواية ضعيفة السند.
مع علم أن السفراء أربعة.
شنو المقصود بالسفراء؟ لكن السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه يقول إن كتاب ربيع الشيعة المنسوب إلى السيد ابن طاووس ليس سوى كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ أبي علي الفضل ابن الحسن الطبرسي. فتسمية الكتاب بربيع الشيعة ونسبته إلى ابن طاووس خطأ، وقد استوفى البحث في ذلك المحدث النوري في خاتمة مستدركي وسائل الشيعة. الحقيقة يقول السيد أنه لا يوجد كتاب لابن طاووس اسمه ربيع الشيعة. هذا الكتاب هو عينه كتاب الطبرسي المتوفى 548 والسابق لابن طاووس الذي هو كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى. إذن يقول لابد أن نرجع إلى كتاب إعلام الورى ونلاحظ النص الوارد فيه الذي استنبط منه ابن طاووس مثل هذا الكلام. يقول عندما نرجع إلى إعلام الورى في الجزء الثاني صفحة 259 تحقيق مؤسسة آل البيت الطبعة الأولى 1417 نجد العبارة هكذا: أما غيبته الصغرى منهما فهي التي كان فيها سفراؤه عليه السلام موجودين وأبوابه معروفين. طبعا في الكتاب فهي التي كانت فيها سفراؤه، لكن الذي ينقله السيد محمد رضا السيستاني كان هو التعبير الصحيح للدقة في المتن، في متن الكتاب كانت سفراؤه. لا تختلف الإمامية القائلون بإمامة الحسن ابن علي عليه السلام فيهم، فمنهم أبو هاشم داود ابن القاسم الجعفري ومحمد ابن علي ابن بلال وأبو عمرو عثمان ابن سعيد السمان وابنه أبو جعفر وعمر الأهوازي وأحمد ابن إسحاق وأبو محمد الوجناني أو الوجنائي في بعض النسخ وإبراهيم ابن مهزية وهو مورد البحث ومحمد ابن إبراهيم وجماعة أخر ربما يأتي ذكرهم عند الحاجة إليهم في الرواية عنه. يعني صاحب إعلام الورى عد إبراهيم ابن مهزيار من السفراء المعروفين. والملاحظ كما يقول سيد السيستاني الابن إن أيا من المذكورين عدا عثمان ابن سعيد وابنه لم يكونوا من سفراء الإمام وأبوابه بالمعنى المعروف للسفير والباب في كتب أصحابنا. نعم بعضهم كان من الأجلاء كأبي هاشم داود ابن القاسم الجحفري وأحمد ابن إسحاق الأشعري، وبعضهم كان مذموما جدا لا يعتد به كمحمد ابن علي ابن بلال مذكور ضمن الأسماء، وبعضهم كان مجهول الحال لا يعرف عنه أي شيء كعمر الأهوازي وأبي محمد الوجناني، وبعضهم وإن ذكر ببعض المصادر إلا أنه لم يرد فيه ما يبين حاله كإبراهيم ابن مهزيار المبحوث عنه وابنه محمد ابن إبراهيم. والظاهر والله العالم والكلام للسيد محمد رضا إن الشيخ الطبرسي أخذ هذه الأسماء من الروايات الواردة في ثلاثة أبواب من الكافي في الجزء الأول لمن أحب أن يراجع صفحة 328 وصفحة 329 وصفحة 514 بحسب النسخة التي حققها علي أكبر الغفاري دار الكتب الإسلامية الطبعة الثالثة. هذه الأبواب مذكورة بهالتسلسل 328 329 514، وهي باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار، وباب تسمية من رآه عليه السلام، وباب مولد الصاحب عليه السلام. هاي الأسماء ليسوا من السفراء، إنما وردت هذه الأسماء في هذه الأبواب الثلاثة بحسب التسلسل: باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار، يعني وردت هذه الأسماء في هذه الروايات، باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار، وباب تسمية من رآه عليه السلام، وباب مولد الصاحب عليه السلام. فلاحظ هذه الأبواب، فلاحظ هذه الأبواب تجد الأسماء المتقدمة مذكورة فيها على التوالي. وعلى ذلك يعني القرينة أن هذه الأسماء نفس الموجودة في هذه الأبواب أنها مذكورة بهذا التسلسل. تسلسل الأسماء وارد بنفس تسلسلها في الأبواب. وعلى ذلك فلا بد أن لا يكون مقصوده قدس سره من كون هؤلاء من سفراء الإمام عليه السلام وأبوابه، هو كونهم جميعا ممن نصبهم الإمام ليكونوا وسطاء بينه وبين شيعته في عصر غيبته الصغرى، بل الأعم من ذلك، ومن كونهم ممن حصل لهم شرف اللقاء بالإمام عليه السلام وبعض التواصل معه في عصر الغيبة، وأضيف أو بعض من نقل عنه روايات الإشارة أو الرؤية وما إلى ذلك. وبذلك يظهر أنه لا يصلح ما ذكره قدس سره دليلا على جلالة إبراهيم ابن مهزيار، لأن السفارة التي تدل على الجلالة هي السفارة بالمعنى الأخاص التي ثبتت للسفراء الأربعة، وبالتالي فهذا الوجه مردود ولا يدل على وثاقة إبراهيم ابن مهزيار. الوجه الثالث أنه وقع في طريق علي ابن إبراهيم ابن هاشم في تفسيره، تفسير القمي، ولذلك وثقه السيد الخوي رحمة الله عليه. أنتم عندما تراجعون السيد الخوي رحمة الله عليه شو انتبهوا يعني. السيد الخوي إذا كان يوثق الرجل لتوثيق النجاشي ينقل توثيق النجاشي أو ينقل توثيق الشيخ الطوسي، لكنه إذا كان يوثقه لمبنى خاص يفرع توثيقه على ذاك المبنى الخاص، هكذا عبارته، هكذا يقول. روى في تفسير القومي فهو ثقة، يعني التفريع مبني على مبنى خاص، هذا التعبير في المعجم. ووثق السيد الخوي وثق هذا الرجل إبراهيم بن مهزيار لوروده في تفسير القمي. ومرارا قلنا إن العبارة الواردة في المقدمة إن تم أنها لإبراهيم ابن هاش لعلي ابن إبراهيم فهي لا تدل على وثاقة كل من يرد اسمه في تفسير القمي، لنقاش مفصل تكلمت به قبل أسابيع في درس خاص. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أنه ورد مدحه في جملة من الروايات، لكنها جميعا إما أن يقع هو في سندها، وتعرفون إذا الإنسان يوثق نفسه فلا لا تعتبر هذه الرواية دليلا على وثاقته، أو أنها ضعيفة السند فلا دليل معتبر على وثاقة الرجل. واضح؟ جيد. بعد الرواية عن أخيه علي بن مهزيار الأهوازي الثقة المعروف، عن فضالة بن أيوب الأزدي عربي صميم سكن الأهواز وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه بحسب عبارة النجاشي، عن القاسم ابن بريد ثقة، عن محمد ابن مسلم الثقة المعروف، عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنوب، وفي نسخة مثل غسل الجنابة. شوف هذه الرواية عبرت مثل غسل الميت مثل غسل الجنوب، وهذا ما يمثل النحو الأول من الروايات. احنا وين نتكلم؟ نتكلم في المقدمة الثانية. المقدمة الأولى سلمنا بها وهي
ترتيب
أن غسل الميت يعتبر فيه الترتيب. المقدمة الثانية شنية؟ أن غسل الميت مثل غسل الجنابة أو هو غسل الجنابة. فتكلمنا الآن بالنحو الأول من المقدمة الثانية من الروايات التي تعتمد عليها المقدمة الثانية، وهو أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، رواية صريحة واضح، لكنها فيها مشكلة سندية. الرد الدلالي سيأتي، لكن فيها مشكلة سندية أولا. أما ما يمثل القسم الثاني فبقية أحاديث الباب كلها، هذا الباب فيه ثمانية أحاديث، سبعة أحاديث تمثل النحو الثاني من الروايات. هذه السبعة أحاديث تعبر أن مضمونها أن غسل الميت عبارة عن غسل جنابة، أصرح روايتين في الباب، أصرح روايتين في الباب، الرواية رقم 2 والرواية رقم 6، الحديث رقم 2 والحديث رقم 6. أما الحديث رقم 2 فمحمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق. إبراهيم بن إسحاق مشترك بين الأحمر الضعيف إلا في موردين، وفي الموردين مجهول. عن محمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف. واضح؟ فالرواية ضعيفة على الأقل بهذين الاسمين، عن أبيه يعني سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في حديث إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لما يغسل غسل الجنابة، لما يغسل غسل الجنابة، قال إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة. أسقط تقول هذه ليست صريحة، يعني ما قال غسل الميت غسل جنابة. خلي نشوف الحديث رقم 6. حديث رقم 6 وفي العلل عن علي بن حاتم، ما نناقش في علي بن حاتم، خاف واحد يقول منه شيخ الصدوق ويكفي ذلك. عن القاسم بن محمد لا مشكلة فيه. عن إبراهيم بن مخلد مجهول. عن إبراهيم بن محمد بن بشير، إبراهيم بن محمد بن بشير فيه مشكلة، فيه كلام. وعن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني، طريق ثاني، محمد بن سنان ضعيف وأبي عبد الله القزويني ضعيف أيضا، مجهول، عفوا مجهول. قال سألت أبا جعفر محمد ابن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل، شوفوا بعد هذا، لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل. قال يغسل الميت لأنه جنوب. هذه صريحة بعد، هذه صريحة، هذه أصرح من تلك. ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين، المفروض المؤمنون بالرواية. بقية أحاديث الباب للإطلاع. هذا الباب قلنا يشتمل على 8 أحاديث. الحديث الأول يمثل النحو الأول من الروايات، مثل غسل الجنابة، فيه إبراهيم بن مهزيع. الحديث الثاني الذي قال لما يغسل غسل الجنابة، هذا ضعيف بمحمد بن سليمان وبإبراهيم بن إسحاق كما ذكر. الحديث الثالث، خلي نقرأ الأحاديث، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. النوفلي فيه كلام، هذا تحضير لكم. النوفلي كتبونا بحث في النوفلي، ثقة غير ثقة، شو ترجحون؟ بحث عليكم، بحث عن النوفلي، بس النوفلي. قال السؤال ما بال الميت يمني، قال النطفة التي خلق منها يرمى بها. يعني هاي ما بها دلالة على أن غسل الميت غسل جناب، ما باله يمني. الرواية رقم 4 وعن بعض أصحابنا، أي بعض أصحابنا شنو رسالة، هذا رسالة، عن علي بن الحسن التيمي عن هارون بن حمزة عن بعض أصحابنا، إرسال آخر، عن علي بن الحسين قال قال عليه السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه أو من غيره أو في نسخة من عينه، النطفة تخرج من الفم أو من العين. وهذا أيضا لا دلالة فيها على أن غسل الجنابة غسل الميت غسل الجنابة، لكن فيها دلالة على أنه تخرج منه نطفة. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان وعن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن حسان بن سليمان عن الحسن بن علي فضال عن هارون بن حمزة مثله. يعني شنو هارون بن حمزة؟ بغض النظر عن التدقيق في السند، هارون بن حمزة رواه عن من؟ عن بعض أصحابنا، فنفس الإرسال متحقق. بعد رواية رقم 5 محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق، هذه رواية من مرسلات الصدوق ومر البحث، لأي علة يغسل الميت؟ قال تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه. هذه أيضا قريبة ظاهرة في أن علة تغسيل الميت أنه تخرج منه نطفة. رواية رقم 6 قرأناها وقلنا ضعيفة بإبراهيم بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن بشير. الرواية رقم 6 إبراهيم بن مخلد يمكن توثيقه بناء على وثاقة مشايخ النجاشي، لكننا لم نقبل ذلك، لكن إبراهيم بن محمد بن بشير مجهول. رواية رقم 7 وعن أبيه عن عمر بن أبي عمر عن محمد بن عمار البصري، محمد بن عمار البصري مجهول. عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه سئل ما بال الميت يغسل؟ قال النطفة التي خلق منها يرمي بها، يعني أيضا يجب تغسيله لأنه يرمي النطفة. ورقم 8 وعن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن حماد. عبد الرحمن بن حماد من جهة مرمي بالضعف والغلو، من جهة روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح فيتعارض فيه التوثيق والتضعيف، وبالتالي الرواية أيضا ضعيفة السند. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الميت لما يغسل غسل الجنابة، فذكر حديثا يقول فيه فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة. إذن المقدمة الثانية تعتمد على نحوين من الروايات. النحو الأول يقول إن غسل الميت مثل غسل الجنابة، والنحو الثاني يقول إن غسل الميت هو غسل جنابة. ومن مجموع هاتين هذين النحوين استفيدت المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ أن غسل الميت إما أنه مثل غسل الجنابة أو أنه هو غسل جنابة. وبضميمة المقدمة الأولى التي تقول إن غسل الميت يجب فيه الترتيب، نستفيد اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، مقتضى ذلك اعتبار الترتيب في غسل الجنابة. واضح رد ذلك سيأتي. خلينا نطبق العبارة عبارة الدرس الماضي. إذا دخلنا في الرد نتأخر شوية. قال وين؟ يعني كلما طبقناها الترتيب بين الجانبين، هذه الجهة الثانية من جهات البحث في المقام الأول وهو في الغسل الترتيبي. المشهور اعتبار الترتيب بينهما شنو؟ بين الجانبين، بناء على اعتباره بين الرأس والجسد. طبعا قد يقول واحد ليش بناء على اعتبار، حتى لو ما نبنى على الترتيب بين الرأس والجسد وبقية الجسد، فلعل الأدلة تدل على الترتيب بين الجانبين. ماذا قلنا؟ قلنا لا، إذا لم نبني على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد معناها شنو؟ جاوبوني. معناها اغسل مو من باب أولى، لا ما أريد أقول من باب أولى، معناها اغسل من أي مكان كان، وبالتالي لا معنى لاعتبار الترتيب بين الجانبين. الترتيب بين الجانبين مبني على القول اعتبار الترتيب، البحث في اعتبار الترتيب بين الجانبين مبني على القول باعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. ونحن قلنا باعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. قال وخالف المجلسي، أريد واحد يشكل على هاي العبارة، المشهور اعتبار الترتيب بينهما وخالف المجلسي وصاحب المدارك والذخيرة ذخيرة المعاد للمحقق في السلزواري والوافي فض الكاشاني في الوافي وغيرهم. الإشكال كما قال الشيخ ستار الإشكال هو أنه مخالفة هؤلاء للإجماع تضر أم لا تضر؟ المفروض أنها لا تضر. لكن إحنا شنو قلنا؟ إحنا صححنا قلنا مع ذلك مشهور. ليش قلنا مشهور؟ لمخالفة الصدوقين. الصدوقان عبارتهما وإن كانت تدل على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد لكنها ظاهرة في عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين. وقد يستدل المشهور بصحيح الزرارة المتقدمة التي عبرنا عنها حسنا ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. شنو قلنا؟ قال ثم صب على رأسه ثلاثة أكف. المفروض نجيب الرواية. صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. العلامة شنو مثل؟ قال إذا قلنا جاء زيد ثم عمر وخالد فشو تفيد هاي العبارة؟ يوجد ترتيب بين مجيء أو قام زيد بين قيام زيد وقيام عمر وخالد لكن لا ترتيب بين قيام عمر وقيام خالد. بناء على إفادة الواو للترتيب كما هو المنسوب إلى الفراء وغيره وفيه أولا أنه لا دليل على حجية قول من؟ قول الفراء يعني قول اللغوي مو عدم حجة قول الفراء بخصوصي ما لم يفد الاطمئنان. وثانيا أنه معارض بقول السرافي جمعنا الردين بقول برد واحد لأن قلنا لا يفد الاطمئنان لا سيما مع معارضة السرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. وثالثا لو سلمنا ففي خصوص المقام لا تفيد هاي الرواية لا تفيد الترتيب كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه وغيره إذ بمجرد ظهر الأخوة أبو نكمل التطبيق في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.